بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 47 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة في 16 من شهر الله المحرم عام 39 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رغبت التذكير في هذا اللقاء أيضا بأمرين اثنين تجدر الإشارة إليهما والتنبيه عليهما للحاجة الماسة ولوقوع الغفلة فيهما. أما الأول فهو العناية بالدعاء، ضرورة العناية بالدعاء، فالدعاء سلاح عظيم وله منزلة في الشرع عظيمة في آيات كثيرة وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. بعض الناس يجعل الدعاء كالدواء، يجعله كالدواء لا يأتيه إلا عند نزول نازلة أو حلول مصيبة أو نحو ذلك من مرض أو فاقة أو نحو ذلك، وهذا خطأ، وهذا خطأ جسيم. فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاله مع الدعاء هكذا. ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى أمته في السجود أن يجتهدوا فيه في الدعاء، أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أي حري أن يستجاب لكم. الاجتهاد في الدعاء كان مسلكه عليه الصلاة والسلام وطريقته، سواء ثمت نازلة أم لم تكن نازلة. يتأكد الأمر أكثر، نعم، إذا ما حدث للإنسان حادث أو نزلت به ماذا نازلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلا يجوز للعبد أن يجعل الدعاء كما قلنا كالدواء، وإنما يجعله كالهواء يأتيه في كل لحظة وآن. ولا أظنه يخفى على أحد منكم الأذكار الشرعية والنبوية عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند النوم وعند وعند وعند، أليس كذلك؟ أذكار الصباح وأذكار المساء، كل هذا ليرتبط المرء بماذا؟ بالله جل وعلا في أعظم المظاهر، وهي الدعاء وسؤال الله جل وعلا. فلا يصح كما قلت، ولا يجوز للمرء وبخاصة طالب العلم أن يكون حاله مع الدعاء كالحال التي ذكرناها، إنما يصاحبه في كل حين وآن. بارك الله فيكم. هذا أمر يغفل عنه الكثير. ليس بالضرورة أن نشير زيد وعمر وبكر، المرء على نفسه بصير وهو أدرى بحاله، هل هو من هذا أم من ذاك، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. فاجتهدوا في معرفة هذه العبارة العظيمة، ولا شك أن ثمة أوقات الإجابة، يعني إجابة الدعاء هي مظنة إجابة الدعاء، حري أن يجتهد العبد فيها، ومنها السجود، ومنها ثلث الليل الآخر، ومنها ومنها ومنها. بارك الله فيكم. فانتبهوا إلى هذا ولا تكونوا من الغافلين. الأمر الثاني بارك الله فيكم أيضا هي من الغفلة ومن جملة ما أصاب الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أدري هذه الغفلة أن تكون بسبب الذنوب، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فكونك ترى الجموع الكثيرة تقع منها الغفلة وكأنها متواطئة، هذا نذير شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه أعني من الغفلة يتسلل الشيطان، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، ينتظر منك الغفلة ليهجم على قلبك وعليك فيزلك عن الطريق المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من المظاهر التي يجب التنبه لها إذ الغفلة فيها كثيرة هي ترك أو إغفال أو إهمال باب النصيحة، باب النصيحة. وفي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم. فبذل النصيحة الصحيحة، نصيحة المشفق من الأخ لأخيه، هي من الدين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما بال الكثير يغفل عن هذا الأمر العظيم الذي هو من الدين. النصح ليس المراد منه التشفي ولا التشهي، نعم، ولا إرغام الناس، إنما المراد به الأخذ بيد المنصوح من خطأ أو زلل أو نحو ذلك وقع فيه، تأخذ بيده بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. هذا هو المراد منها، نصحه وبيان الخير له والأخذ بيده. يتأكد الأمر أكثر وقد يكون عينا على الشخص إذا ما استنصحه المرء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له، أي طلب منك النصيحة خاصة، انصح له، بين له، خذ بيده، قف بجانبه. وانتبه، بعض الناس يقول: نصحت ولم يستجب. قد تكون تظن أنها نصيحة حقيقية، وفي الحقيقة ليست هي نصيحة، هي إحدى الأضرب التي مرت من التشهي والتشفي وغير ذلك أو الانتقام. وقد تكون لك وجهة نظر، فإذا ما أبديتها له وأبان لك عن وجهة نظره قد يكون الحق فيها معه، وتظن الحق معك، وهذا وارد. لماذا نغلق هذه الأبواب وهذه الطرائق النبوية الشرعية فتزداد الفجوة وتتعمق الهوة بسبب الإغفال والغفلة عن مثل هذا؟ بارك الله فيكم. لماذا؟ في مصنف ابن أبي شيبة أن عامر بن عبد قيس كتب إلى أحد إخوانه بلغه عنه شيء، هذا من النصيحة، ليس على سبيل ماذا؟ الفضيحة. كتب إليه قال: إنه قد بلغني عنك، قد بلغني عنك، ما جزم أنك، إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، أي عن ما نعرفه عنك من الاستقامة وحسن الطريقة، نعم، وحمد السيرة. إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله في نفسك يعني وفي إخوانك وفي هذا الشرع المطهر، فاتق الله وعد إلى ما نعلمه عنك وعهدناه منك. وإن لم يكن يعني كما قيل والأمر محض افتراء، أو هي ماذا خزعبلات ووساوس وخطرات، قال وإن لم يكن فاتق الله ودم، أي داوم على ما أنت عليه. هكذا بذل النصيحة له في مكتوب يرغب منه فيه الخير له، أليس كذلك؟ ولا تبذل النصيحة على شرط القبول، كما قاله الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير، قال لا تبذل النصيحة على شرط القبول، أنصح بشرط أن تقبل، لا، هو الشرط أن تكون حقا، والواجب على المنصوح إن كانت حقا أن يأخذ بها وأن يرجع إلى الحق. فاتق الله وعد، أو فاتق الله ودم، هذا هو الواجب. إغفال هذا الباب يا أحبتنا بارك الله فيكم زاد الهوة، ما يحتاج إلى تمثيل، ما يحتاج أن أمثل ولا أن أضرب الأمثلة، فثمة هذه النماذج موجودة في بلدان شتى وأماكن عدة وأقاليم كثيرة قريبة أو بعيدة، هذا موجود، ومع الأسف إغفال هذا الباب العظيم جعل أهل الضلالة والبدعة والحمق والكفر والزندقة والنفاق، أهل الشهوات وغيرهم والشبهات، يتندرون بأهل السنة. خلص، جلس كل واحد منهم يضع رجله على الأخرى يتندر بما يحدث من إغفال هذا الأصل العظيم. بلغك شيء عن زيد من الناس؟ إن كان بعيدا افعل كما فعل عامر بن عبد قيس، إن لم يكن كذلك هو في مكانك وبين أظهرك، هاته وانصح له قد بلغني كذا وكذا وكذا، هل صح أم لم يصح؟ أول البحث عن الثبوت، فإن لم يصح فالحمد لله، يبين هذا، إن صح ما وجهه، فإن كان له وجه صحيح بين، إن لم يكن الوجه صحيحا اعتذر وعولجت القضية وقبر، هنا حفرنا وهنا دفنا. في سنن أبي داود اختصارا، وفي علل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي بسند صحيح عن ابن عون، لما بلغه عن الحسن البصري ما قال في القدر، قال ابن عون قد نازلت الحسن، يعني ناصحته، نازلت الحسن مرارا، يعني نصحته عدة مرات، نازلت الحسن مرارا حتى خوفته بالسلطان، يعني أرفع أمرك إلى ماذا؟ إلى السلطان. قال أتوب إلى الله لا أعود له، أو لا أعود إليه، أو كما قال رحمه الله، فرجع عن القول بالقدر رحمه الله، وصحت الآثار الكثيرة عنه في هذا الباب، أعني في المسائل المتعلقة بالقدر والرد على من قال بخلافه. هكذا البذل، نازلته مرارا، يعني نصحته مرارا، حتى إنه خوفه بماذا؟ بالسلطان، قال أستغفر الله أتوب إلى الله لا أعود، ترك، لأنه عرف أنه كان على خطأ، فرجع إلى الحق وانتصر للحق. ما يصلح مثل هذا بارك الله فيكم، ثم يأتي زيد معه أفراد، ويأتي عمرو ومعه جموع، هذا منصوح لم يستجب، فيتجيشون، فتكون ماذا؟ جبهة هنا وجبهة هناك، ويتكثر هذا بجموع وهذا بجموع، يعقدون ألوية الولاء والبراء على أنه قد نصح فلم ينتصح، فتكبر الهوة ويزداد الشقاق والانشقاق والتشرذم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تدعي الحرص وأنت تمزق الحريصين، لا تدعي أنك تبحث عن المصلحة وأنت تقطع أواصر تواصل المصلحة، حتى إن بعضهم إذا ما سمعت منه شيئا فجلست معه ما بالك على أخيك ما على كذا، يتمعر يا شيخ ويتأفف طيب لماذا لا يسمعون لا يستجيبون لا يقولون؟ ماذا فعلوا يا أخانا ويا ابننا؟ قال قلت له طيب يعني توجيهك خطأ أصلا والملحوظة ليست في محلها. طيب إذا كان التوجيه خطأ والملحوظة ليست في محلها ماذا سيحصل في النفوس في ذاك؟ يأخذ في خاطره صحيح، ثم يبدأ هو يفعل الأفاعيل، فلان يتتبع العثرات، فلان يبحث عن الزلات، فلان فلان، هذا يجيش زيد وعمر وبكر وخالد، وهذا يجيش كذلك. قد حدث هذا بارك الله فيكم في مناطق عدة، حتى ربما تحصل هذا في مسائل يسع فيها الخلاف، يسع فيها ماذا؟ الخلاف، أعني بذلك الخلاف الذي ليس في ماذا؟ في اعتقاد ومنهج أهل السنة والجماعة في بعض المسائل الفقهية مثالها. وهذا قد حدث في إحدى البلدان قبل أكثر من 20 عاما أو أزيد، في إحدى البلدان ذهبت فيه إلى دورة علمية، ولما جلسنا في المسجد لندرسهم 3 الأصول وما يعني وما معها من بعض المتون الأخرى، هي في إحدى البلاد بلاد الكفر بلاد كافرة، نعم في فرنسا تحديدا، وكانت الناس في المسجد يعني الذي لا يعرف يقول هؤلاء الناس في عقولهم شيء، أنا أجلس على وحولي هذه الماصة للتدريس وهناك مجموعة إخوة والطلبة والحاضرون، لكن واحد رأس هنا ورأس هناك، لكن وراء هذا مجموعة هكذا وهذا مجموعة هكذا، يعني ما في تجمع هكذا، في ماذا؟ فجوة، ليش متجمعين كذا وراء بعض كلهم هناك؟ طب هذا المكان فارغ، ليش ما يجي اللي هنا هنا ولا هذا هنا؟ يعني من يدخل كرأس السهم، فهمت؟ ليه؟ من يرى هذا المنظر يقول في عقولهم شيء هؤلاء، ولا في مشكلة في هذا المكان. ما هو السبب؟ رؤوس الحربة هم الذين في الأمام، فلما سألت وتطقست وجدت أنهم اختلف هؤلاء الاثنين مختلفين في مسألة حكم تارك الصلاة كسلا، فأحدهما يقول يكفر والثاني يقول لا يكفر، فجيش هذا أمة وجيش هذا أمة. الأعور، شفت الأعور عين واحدة بس عنده ممكن أما نصف عين، الأعور في ديرة العميان، يقول العوام في ديرة العميان العمي مفتح، كلاهما أعور بل أعمى، فجيش الناس هذا الذي يكفر أو يرى كفر تارك الصلاة كسلا، يرى الذين يقولون بأنه لا يكفر أنهم مرجئة، وهذا يرى أن هؤلاء تكفيريين خوارج. فهمت الآن القضية فين وصلت؟ فتجيشت الناس. فلما جئت ونصحت لهم جمعت هؤلاء الاثنين، قلت أسألكم سؤالا، هل هذه المسألة اتفقت فيها الأمة على قول منذ الزهري؟ اتفقت فيها على قول بالكفر أو بعدمه؟ لا أتكلم عن أنهما قولان عند أهل السنة، فهذا ظاهر، لكن هل اتفقت؟ السؤال لا، الجواب لا. طيب إذا الأمة ما اتفقت منذ ذلك العصر، أنتم تريدون أن تجمعوا الأمة الآن بمثل هذه الطريقة؟ هل يصح مثل هذا؟ القضية خرجت عن كونها مسألة فقهية تتفرع عن حكم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى مسألة عقدية إرجاء وتكفير، فتجيشت الناس. ولو قلت له لأحدهما أتل علي شيئا من كتاب الله جل وعلا، تحتاج أن تعدل له في كل كلمة من اللحن الفاحش الذي يتلو به الآيات الشريفة، ثم يكفر وهذا يتهم وهكذا. والله صارت الناس أضحوكة وشمت الأعداء بهذا المنهج السلفي النقي الرحيم. والله إن المنهج السلفي والدعوة السلفية منهج هو المنهج الحق، وهي الدعوة الحقة رحيمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لماذا هذا الإغفال؟ ومن طرائق الإصلاح النصيحة. قال الله جل وعلا: والصلح خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لك أن تنظر في من يكتب أو فيما يكتب ويسطر من تندر أهل الأهواء والبدع والضلال كما ذكرنا، والشهوات بحال كثير ممن ينتسب إلى هذه الدعوة المباركة. العيب والله ليس في هذه الدعوة، أعني الدعوة السلفية، العيب والله ليس في هذا المنهج الحق، العيب في من ينتسب إليه. وقد ينتسب إلى هذا المنهج من هو مندس ودسيسة يريد التمزيق والتفريق. وفي الناس من يستجيب لأمثال هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتبهوا إلى مثل هذا، لا تغفلوه. بلغك عن أخيك شيء، لا تعر سمعك كل أحد، لا تعطي أذنك كل أحد، ما كل ما يدار ويشاع هنا وهناك صحيح، فثمة طرق شرعية سنية سلفية في التثبت من الأخبار والتحقق منها، لا تأخذه على شرط أنه مقبول وأن ما يذاع صحيح، وإن كان وقد صح اسمع منه، انصح له، بين هذا، استمع ما عنده، فإن كان حقا وجب قبوله منه ورد ما يشاع والدفاع عن أخيك، وإلا وجب عليه الرجوع إلى الحق وأن ينصر الحق وأن يترك الباطل الذي وقع فيه. فإن كان مستورا عفى الله عنا وعنه وتاب إلى الله توبة نصوحة فالحمد لله، إن كان مذاعا أعلن الرجوع والحمد لله، وهذا كشربة ماء لمن هذب نفسه وسلك الطريقة الشرعية النبوية. ما في إشكال، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لا يستخفنك الشيطان فيقف على رأسك وعلى قافيتك فيبول على سمعك أن تسمع الحق، ما يصلح، بارك الله فيك. انتبهوا يا إخوته، انتبهوا إلى هذا الباب الذي غفل عنه كما قلت أو أهمله كثير، فدخل الشيطان وفرخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فثمة شياطين إنس وشياطين جن، فتنبهوا. هذا ينصح عن الكتب التي أنصح بها في أبواب في الدعاء، ما أرجع إلى السنة النبوية المطهرة، الصحيح كتاب الدعوات في البخاري وفي مسلم وفي غيرها، هذه كتب السنة الصحيحة الحمد لله كفاية وغنية بارك الله فيكم. فراجع كتب السنة تجد هذا كثيرا، وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمة الله على الجميع. هذا يسأل كيف ينصح من هو أكبر منه في العلم أو في عداد مشايخه. هذا سؤال أيضا مهم، هذا سؤال مهم. فهذا الأخ الكبير أو الذي أكبر منك في العلم أو من مشايخك هو أخ لك في الشرع وفي الدين، نعم، والنصح له أيضا كذلك قد يتعين، ولكن بأدب، بأدب ورفق، والرفق مطلوب مع الجميع والأدب مطلوب مع الجميع. وإنما في حق هؤلاء قد يتأكد، لا تبذلها على شرط أنك قلت، ولكن ابذلها على شرط ماذا؟ على شرط الاستفهام والسؤال، أو على طريقة الاستفهام والسؤال، يتنبه هو في ذلك. وقد جرى يوما بيني وبين أحد مشايخنا الكبار حفظه الله ومن الأحياء، فقلت له بين يدي أمر رغبت في نصحه، قلت شيخنا لا يتم عقد انتظام، لا يتم انتظام عقد الطلب إلا بالنصيحة التي يبذلها الشيخ لتلميذه، والاستفهام من التلميذ للشيخ أو مع الشيخ. ما قلت ماذا؟ النصح له، لأن النفوس فيها إقبال وفيها إدبار، فالمعنى واحد، أليس كذلك؟ قال نعم. ثم أوردت ما عندي على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستفهام، وعرف أنه المراد. وفي أثناء الكلام قد قلت له شيخنا قد وقع هكذا وهكذا وهكذا، فما وجهه؟ أما هو ذا المراد؟ وقد حصل. على كل حال هذا باب عظيم يجب التفقه فيه، يجب التفقه فيه. إذا كنت في حاجة مرسل فأرسل حكيما ولا توصه. هذا يسأل هل اطلعت على شرح ابن ماجه الحافظ على الدين مغلطاي وكذلك إنجاز الحاجة شرح سنن ماجه لمحمد علي كذا. شرحه مغلطاي عندي مطبوع، أقول مطبوع، الجزء منه مطبوع عن دار الفاز فيما عندي من نسخة، وهو ليس بكامل، ليس بكامل، على طريقة ماذا؟ على طريقته رحمه الله، ليس شرحا موسعا لكنه شرح يعتنى به. أما الثاني فلا أعرفه، لم أقف عليه والله أعلم. هذا يسأل عن بعض الناس في قريتهم يصلون الجمعة في الوقت، وقت الظهر، ولكن جاء بعض الطلبة وخالفوا ما عليه الناس فصاروا يصلون الجمعة في وقت الضحى واستدلوا إلى آخره. هذه المسألة، هذا السؤال قد تكرر، نعم، وأجبت عليه عند شرحنا لكتاب عمدة الأحكام فيما تعلق بصلاة، في أبواب صلاة الجمعة، وبينا خطأ هذا الفهم والصحيح فيه، فراجعه بأكثر من المطول، ما هو مطول، بأكثر من مطول. يقول بعض الطلبة يسألون من باب الفضول عن بلادنا، من أين أنتم؟ أو بعضهم يراك تقرأ فيقول ماذا تقرأ، ويأخذ ويقلب الكتاب، فهل هذا من التدخل فيما لا يعنيه؟ أنت تقول من باب الفضول، والفضول هل هو يعني مرغب فيه ولا مرغب عنه؟ فضول، ما لك ولهذا، من أين أنت ومن أين جئت؟ إلا إذا كان سؤالا عاما وجلس إليك وجلست إليه وسألت عن حاله. أما ماذا تقرأ، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو سؤاله يقول يأخذ الكتاب الذي تقرأ ويقلبه وينظر. إذا كان يسأل عن كتاب ليس عنده ويرغب في شرائه، أو رأى من نصح به، فاستفسر عنه لا حرج منه. أما هو في السؤال يقول من باب الفضول هكذا يقول، فالفضول مرغب عنه. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه
وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.